هذه مسائل. الأولى تفسير آية النور.
تفسير آية النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وبيان ذلك أن من قدم قول أحد على قول الله وقول رسوله فإنه قد يؤدي به إلى الزيغ الذي يصل به إلى درجة ماذا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
تفسير آية براءة في أن سبب نزولها هو هذا، وأنهم أطاعوا العلماء، أي أعني العلماء الذين زاغوا عن الحق، العلماء الذين زاغوا عن الحق وليس العلماء الربانيين. هناك من يضل على علم وهناك من يضل على جهل. فالنصارى ضلوا على علم واليهود ضلوا على النصارى ضلوا على جهل واليهود ضلوا على علم. ولذلك أمرنا الله بمجانبة سبيل الطرفين، الذين ضلوا على علم وهم اليهود، والذين ضلوا على جهل وهم النصارى، في قول الله تبارك وتعالى والذي نردده في كل يوم في صلواتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وهم من؟ اليهود، ولا الضالين وهم من؟ النصارى. نعم.
ثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي،
وهي تحليل الحرام وتحريم الحلال. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
هذا يدل على ماذا؟ لا يوجد في الأمة أفضل من أبي بكر وعمر، فلو قدم قولهما على قول الله ورسوله فهذا التقديم زيغ وضلال. ومن أفضل أتباع التابعين سفيان، فكذلك من قدم قوله على قول من سواه فإن ذلك قد يفضي به إلى الزيغ.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يعني تغيرت الأحوال وبخاصة في القرون بعد القرون الثلاثة، تبدأت بالتعلق بأشخاص معينين ثم بطاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا ما حصل من المريدين أو المريدين، يعني هم يسمونهم مريدين لكن في الواقع مريدون، لأنهم تمردوا على ماذا؟ على الدين، تمردوا على الدين بالتعلق بالأشخاص من دون الله عز وجل حيث أرهبوهم ويعني جعلوهم يخافون منهم إلى درجة العبادة، حتى إن أحدهم من مئات الأمتار يحبو حتى يقع بين قدمي الشيخ فيقبل يديه ورجليه وينحني على الأرض بين يديه ويسجد على الأرض بين يديه وكأنه هو الإله المعبود، في الوقت الذي ربما لا يصلي لله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. ومع طول الزمن تحول الأمر إلى ماذا؟ إلى عبادة وضلال، بأن تعلقوا بأصحاب القبور وصاروا يشرعون لهم ما لم يأمر به الله فيتخذونه دينا ويقصون شرع الله تبارك وتعالى. نعم. مما يتعلق بهذه المسألة مسألة خطيرة، وهي وإن كانت تتكرر في أكثر من درس عندنا لكن لا بد من الكلام عليها لعلاقتها بهذه المسألة، وهي مسألة الحكم، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. والمتتبع لأقوال السلف في هذه المسألة يجد أن أقوال السلف وأهل السنة والجماعة تبين أنه لا، أن الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون. هناك من قال من أهل العلم بأن المراد أنهم ثلاثة أصناف: منهم الكافر، ومنهم الظالم إذا ظلم غيره في أمر لا يبلغ حد إيش؟ الكفر. ومنهم الفاسق إذا كان فسقه يتعلق أو يقتصر على ماذا؟ على نفسه. وهناك من يرى أنها صفات قد تنطبق على أي حاكم، قد يصل إلى درجة الكفر وقد يصل إلى درجة الظلم وقد يصل إلى درجة الفسق فحسب. يعني هناك من يرى أنهم ثلاثة أقسام، وهناك من يرى أنه أنها صفات متعددة قد يتصف بها شخص معين، وذلك بتقسيم، لأن كما يقول ابن عباس ليس الكفر الذي تعنون، وإنما هو كفر دون كفر وفسق وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وألخص أقوال أهل العلم في ستة أمور، ثلاثة منها غير مكفرة، بل إن بعضها لا يأثم به بل يؤجر عليه، وثلاثة وإن شئت جعلتها أربعة مكفرة. نبدأ بما لا يكفر بعد استقراء النصوص الشرعية وأقوال السلف. فأولا إذا حكم إذا اجتهد وكان مؤهلا للاجتهاد فأصاب الحق فهذا ما يحتاج له أجران، لكن نبدأ بمن حكم بغير ما أنزل الله. إن كان مجتهدا فأخطأ حكم الله في المسائل المجتهدة التي هي محل اجتهاد فحكمه أنه غير مؤاخذ، بل إن له ماذا؟ أجرا واحدا بعد أن يكون مؤهلا للاجتهاد حتى ولو أخطأ حكم الله، لكن ينبغي عليه أن يبذل قصارى جهده في الوصول إلى ما يترجح عنده أنه حكم الله، وبخاصة في المسائل المختلفة فيها. الثاني رجل جاهل لم يكلف نفسه وأراد الحق وحكم فهو آثم، لأنه حكم بغير علم حتى ولو أصابه ويأثم، أنه حكم جزافا بدون آلة الاجتهاد. والثاني رجل حكم بغير ما أنزل الله بسبب غلبة الهوى، سواء كان أمرا يتعلق بنفسه كمن يغير حكم الله من أجل مراعاة الغير، أو بسبب رشوة، أو بسبب غلبة الهوى، أو نحو ذلك، مع اعترافه ويقينه بأن حكم الله هو الحق وأنه يجب أن يطبق، وأن حكم غير الله لا يمكن أن يستوي ولا أن يصل إلى درجة حكم الله عز وجل، بعد اعترافه بذنبه واعترافه أن حكم الله هو الذي يجب تطبيقه، ولكن وقع في ذلك، فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه فاسق عاصم، شأنه شأن من وقع في المعاصي غير مستحل لها كالزاني والشارب والسارق نحو ذلك، سواء حكم في مسألة أو مسائل. ومثله من وظف للحكم بالقوانين وأخذها من أجل الوظيفة وطبقها فهو آثم عاصي، كما قلت إذا كان معترفا بماذا؟ بأن حكم الله هو الحق، وأنه يفضله في نفسه، وأنه يتمنى أنه لم يفعل، وأنه يرى أن حكم أن هذا الحكم باطل، ومع ذلك حكم به لأنها وظيفته كأولئك القضاة الذين يعينون في محاكم القوانين، فهذا أيضا لا يكفر بل هو عاصٍ بحسب ما يفعل. إلى هذا الحد لا يكفر من حكم بغير ما أنزل الله. ننتقل الآن إلى من يكفر. من يكفر له ثلاثة أحوال أو أربعة، وكلها مقيدة بما إذا قامت عليه الحجة وعلم الحق، أما إذا كان خافيا عليه فإنه يلحق بالأولين، مفهوم؟ كل هؤلاء الأربعة الذين سنبينهم إذا لم يعرفوا حكم الله وإذا لم يعني مقيد بكونهم يعرفون أن حكم الله هو الحق، ولكن حادوا عنه لأسباب سأذكرها. الصنف الأول من اعتقد أنه أن حكم الله هو الحق، ولكن يقول يجوز أن أحكم بغير ما أنزل الله، حتى ولو أن واعتقد أن حكم الله أفضل، لكنه اعتقد استحلال الحكم بغير ما أنزل الله. هو يعترف أن حكم الله هو الحق وأنه الأفضل، لكن يقول يجوز، يعني الآن يجوز الحكم بهذا أو بذاك، فهذا حكمه أنه كافر بعد أن يكون عالما بأن حكم الله هو الحق وأن هذا الحكم هو حكم غير الله. الثاني إذا كان يعتقد التسوية بين حكم الله وبين حكم الطاغوت وبين حكم القانون الوضعي، فهذا أيضا يكفر. الثالث إذا اعتقد أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله عز وجل، كمن يقول الآن لا يصلح تطبيق الشريعة لأنه انتهى وقتها وهذه رجعية ونأخذ بالقوانين المتطورة كالقانون البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي ونحو ذلك، فهذا أيضا ما حكمه؟ هذا كافر. الصنف الرابع من اعتقد وجوب إقصاء الشريعة، يعني من رأى أنها يعني الأول الذي قبله يرى أنه لكن يرى أن حكم الطاغوت أفضل، فهذا كافر. الأخير الذي يرى وجوب الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا هو أشدهم كفرا. هذه الأصناف التي يكفر بها، وكل هذا مقيد بما إذا كان الذي حكم يعرف الحكم، يعرف حكم الله ويعرف أن هذا الحكم هو غير حكم الله. هذا هو التفصيل الذي ينبغي المصير إليه والذي ينبغي الاجتهاد فيه.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية النور.
تفسير آية النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وبيان ذلك أن من قدم قول أحد على قول الله وقول رسوله فإنه قد يؤدي به إلى الزيغ الذي يصل به إلى درجة ماذا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. نعم.
الثانية تفسير آية براءة.
تفسير آية براءة: في أن سبب نزولها هو هذا، وأنهم أطاعوا العلماء، أي أعني العلماء الذين زاغوا عن الحق، العلماء الذين زاغوا عن الحق وليس العلماء الربانيين. هناك من يضل على علم وهناك من يضل على جهل، فالنصارى ضلوا على علم واليهود ضلوا على النصارى ضلوا على جهل واليهود ضلوا على علم، ولذلك أمرنا الله بمجانبة سبيل الطرفين، الذين ضلوا على علم وهم اليهود والذين ضلوا على جهل وهم النصارى، في قول الله تبارك وتعالى والذي نردده في كل يوم في صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، طبعا هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم وهم من؟ اليهود، ولا الضالين وهم من؟ النصارى. نعم.
ثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي،
وهي تحليل الحرام وتحريم الحلال. نعم.
الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان.
هذا يدل على ماذا؟ لا يوجد في الأمة أفضل من أبي بكر وعمر، فلو قدم قولهما على قول الله ورسوله فهذا التقديم زيغ وضلال، ومن أفضل أتباع التابعين سفيان، فكذلك من قدم قوله على قول من سواه فإن ذلك قد يفضي به إلى الزيغ.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
يعني تغيرت الأحوال وبخاصة في القرون بعد القرون الثلاثة، تبدأت بالتعلق بأشخاص معينين ثم بطاعتهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، وهذا ما حصل من المريدين أو المريدين يعني هم يسمونهم مريدين لكن في الواقع مريدون، لأنهم تمردوا على ماذا؟ على الدين، تمردوا على الدين بالتعلق بالأشخاص من دون الله عز وجل، حيث أرهبوهم ويعني جعلوهم يخافون منهم إلى درجة العبادة، حتى إن أحدهم من مئات الأمتار يحبو حتى يقع بين قدمي الشيخ فيقبل يديه ورجليه وينحني على الأرض بين يديه ويسجد على الأرض بين يديه وكأنه هو الإله المعبود في الوقت الذي ربما لا يصلي لله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. ومع طول الزمن تحول الأمر إلى ماذا؟ إلى عبادة وضلال، بأن تعلقوا بأصحاب القبور وصاروا يشرعون لهم ما لم يأمر به الله فيتخذونه دينا ويقصون شرع الله تبارك وتعالى. نعم. مما يتعلق بهذه المسألة مسألة خطيرة، وهي وإن كانت تتكرر في أكثر من درس عندنا لكن لا بد من الكلام عليها لعلاقتها بهذه المسألة، وهي مسألة الحكم، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. ومتتبع لأقوال السلف في هذه المسألة يجد أن أقوال السلف وأهل السنة والجماعة تبين أنه لا، أن الآية الكريمة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون، هناك من قال من أهل العلم بأن المراد أنهم ثلاثة أصناف، منهم الكافر ومنهم الظالم إذا ظلم غيره في أمر لا يبلغ حد إيش الكفر، ومنهم الفاسق إذا كان فسقه يتعلق أو يقتصر على ماذا؟ على نفسه. وهناك من يرى أنها صفات قد تنطبق على أي حاكم، قد يصل إلى درجة الكفر وقد يصل إلى درجة الظلم وقد يصل إلى درجة الفسق فحسب. فهناك من يرى أنهم ثلاثة أقسام، وهناك من يرى أنها صفات متعددة قد يتصف بها شخص معين، وذلك بتقسيم، لأن كما يقول ابن عباس ليس الكفر الذي تعنون، وإنما هو كفر دون كفر وفسق وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. وألخص أقوال أهل العلم في ستة أمور، ثلاثة منها غير مكفرة، بل إن بعضها لا يأثم به بل يؤجر عليه، وثلاثة وإن شئت جعلتها أربعة مكفرة. نبدأ بما لا يكفر بعد استقراء النصوص الشرعية وأقوال السلف. فأولا إذا حكم فإذا اجتهد وكان مؤهلا للاجتهاد فأصاب الحق فهذا ما يحتاج له أجران، لكن نبدأ بمن حكم بغير ما أنزل الله. إن كان مجتهدا فأخطأ حكم الله في المسائل المجتهدة التي هي محل اجتهاد فحكمه أنه غير مؤاخذ، بل إن له ماذا؟ أجرا واحدا بعد أن يكون مؤهلا للاجتهاد حتى ولو أخطأ حكم الله، لكن ينبغي عليه أن يبذل قصارى جهده في الوصول إلى ما يترجح عنده أنه حكم الله، وبخاصة في المسائل المختلفة فيها. الثاني رجل جاهل لم يكلف نفسه وأراد الحق وحكم فهو آثم، لأنه حكم بغير علم حتى ولو أصابه يأثم، أنه حكم جزافا بدون آلة الاجتهاد. والثاني رجل حكم بغير ما أنزل الله بسبب غلبة الهوى، سواء كان أمرا يتعلق بنفسه كمن يغير حكم الله من أجل مراعاة الغير، أو بسبب رشوة أو بسبب غلبة الهوى أو نحو ذلك، مع اعترافه ويقينه بأن حكم الله هو الحق وأنه يجب أن يطبق وأن حكم غير الله لا يمكن أن يستوي ولا أن يصل إلى درجة حكم الله عز وجل، بعد اعترافه بذنبه واعترافه أن حكم الله هو الذي يجب تطبيقه ولكن وقع في ذلك، فهذا ما حكمه؟ حكمه أنه فاسق عاصم، شأنه شأن من وقع في المعاصي غير مستحل لها كالزاني والشارب والسارق نحو ذلك، سواء حكم في مسألة أو مسائل. ومثله من وظف للحكم بالقوانين وأخذها من أجل الوظيفة وطبقها فهو آثم عاصي، كما قلت إذا كان معترفا بماذا؟ بأن حكم الله هو الحق وأنه يفضله في نفسه وأنه يتمنى أنه لم يفعل وأنه يرى أن حكم أن هذا الحكم باطل، ومع ذلك حكم به لأنها وظيفته كأولئك القضاة الذين يعينون في محاكم القوانين، فهذا أيضا لا يكفر بل هو عاص بحسب ما يفعل. إلى هذا الحد لا يكفر من حكم بغير ما أنزل الله. ننتقل الآن إلى من يكفر. من يكفر له ثلاثة أحوال أو أربعة، وكلها مقيدة بما إذا قامت عليه الحجة وعلم الحق، أما إذا كان خافيا عليه فإنه يلحق بالأولين، مفهوم؟ كل هؤلاء الأربعة الذين سنبينهم إذا لم يعرفوا حكم الله وإذا لم يعني مقيد بكونهم يعرفون أن حكم الله هو الحق ولكن حادوا عنه لأسباب سأذكرها. الصنف الأول من اعتقد أنه أن حكم الله هو الحق ولكن يقول يجوز أن أحكم بغير ما أنزل الله، حتى ولو أنه اعتقد أن حكم الله أفضل لكنه اعتقد استحلال الحكم بغير ما أنزل الله، هو يعترف أن حكم الله هو الحق وأنه الأفضل لكن يقول يجوز، يعني الآن يجوز الحكم بهذا أو بذاك، فهذا حكمه أنه كافر بعد أن يكون عالما بأن حكم الله هو الحق وأن هذا الحكم هو حكم غير الله. الثاني إذا كان يعتقد التسوية بين حكم الله وبين حكم الطاغوت وبين حكم القانون الوضعي فهذا أيضا يكفر. الثالث إذا اعتقد أن حكم الطاغوت أفضل من حكم الله عز وجل، كمن يقول الآن لا يصلح تطبيق الشريعة لأنه انتهى وقتها وهذه رجعية ونأخذ بالقوانين المتطورة كالقانون البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي ونحو ذلك، فهذا أيضا ما حكمه؟ هذا كافر. الصنف الرابع من اعتقد وجوب إقصاء الشريعة، يعني من رأى أنها يعني الأول الذي قبله يرى أنه لكن يرى أن حكم الطاغوت أفضل فهذا كافر. الأخير الذي يرى وجوب الحكم بغير ما أنزل الله فهذا هو أشدهم كفرا. هذه الأصناف التي يكفر بها، وكل هذا مقيد بما إذا كان الذي حكم يعرف الحكم، يعرف حكم الله ويعرف أن هذا الحكم هو غير حكم الله. هذا هو التفصيل الذي ينبغي المصير إليه والذي ينبغي الاجتهاد فيه.